ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بحمد الله تعالى وقوته الكلام على بقية هذه السورة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 35 بعد 200 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية في حكم المعتدة من وفاة أو المعتدة من طلاق دائم، فيحرم التصريح لها بالخطبة أثناء العدة. يقول سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير التصريح. والتعريض كما قال ابن عباس أن يقول بحضرتها: إني أريد التزويج، وإني أريد أن أتزوج امرأة من صفاتها أنها كذا وكذا، يعرض لها بالقول. وفي رواية يقول: وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا، وددت أن الله يذكر لي امرأة صالحة وأنا أريد التزوج. هكذا تعريضا من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة، أي التي طلقت ثلاثا، يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: إذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. أما المطلقة الرجعية فلا خلاف أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، لأنها زوجة. المطلقة الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة، بخلاف المطلقة المفتوتة. الله سبحانه وتعالى أحل التعريض للمعتدة من وفاة زوجها، التعريض لها بالخطبة، أو أن يغمر هذا في نفسه، أو أكننتم في أنفسكم، يعني أضمرتم في أنفسكم خطبتهن. والله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن الصدور. قال عز وجل: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقال سبحانه: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وقال ها هنا: علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنكم في إضمار الحبة المعتدة من وفاة زوجها، لأن هذا أمر يحل من دون تصريح، وكذلك أحل الله التحريم، لكن الحرام هو التصريح. ثم قال سبحانه وتعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال ابن عباس وغيره: لا تواعدوهن سرا هو الزنا، يعني انه يصل اليها وهي في العده والعياذ بالله. وفي رواية عن ابن عباس قال: لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزودي غيري، أن يأخذ منها عهدا ووعدا ألا تتزود غيره. وقال مجاهد: وقوله لها: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، يعني يأخذ عليها عهدا وهي في عدتها ألا تنكح غيره. فالله تعالى نهى عن ذلك وأحل التحريم. وقال ابن زيد: لا تواعدهن سرا هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا خرجت من العدة أظهر زواجها. ولهذا ورد خلاف أهل العلم في من تزوج امرأة في عدتها كما سيأتي. والإمام ابن كثير يقول: يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني ما تقدم إباحته من التحريم لها، إلا أن تقولوا قولا معروفا. وجاء عن عبيدة السلماني رضي الله عنه رحمه الله أنه يقول لوليها: لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني. وقوله: ولا تعزموا عقدة حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أن العقد في العدة باطل لا يصح، بلا خلاف بينهم في هذا، أن من تزوج امرأة في عدة وفاة زوجها أو في عدة طلاقها إذا كانت مكتوتة أن النكاح فاسد باطل. واختلفوا بعد ذلك هل له إذا فرق بينهما، لأنه تزوج في عدتها، إذا فرق بينهما هل له أن يتزوجها بعد العدة أم أنها تحرم عليه أبدا؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا تحرم عليه أبدا، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدته. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج بأثر رواه عن عمر، لكن الأثر فيه انقطاع، أن عمر منع رجلا من زواج امرأة كان قد تزوجها إثناء عدتها. وقال من منع من الزواج أن هذا الزوج قد استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد. لكن قول الجمهور أنه إذا حصل عقد نكاح إثناء العدة فهو باطل وفاسد، لكن له أن يعقد عليها أو يخطبها بعد انقضاء عدتها. وقوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعلم طائر مما يتعلق بأمور النساء وغيرها، وهو حث على إضمار الخير دون الشر. لكن الله سبحانه وتعالى لم يؤيف عباده من رحمته، ولم يقنطهم من فضله وإحسانه، ولهذا قال بعد هذا الوعيد والتهديد واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن صدر منه الذنب وتاب ورجع إلى ربه، حليم حيث أنه لم يعاتب العاصين ولم يعاقب المعتدين مع قدرته عليهم، وإنما أجلهم رجاء أن يعودوا إلى الله ويتوبوا إليه. ثم قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح الله سبحانه وتعالى للرجال والأزواج طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، يجوز للزوج أن يطلق المرأة يدخل عليها وبعد العقد إذا ظهر له مفسدة في إتمام الزواج أو تبين له أن المرأة سيئة الخلق عديمة الدين، فله أن يطلق المرأة قبل الدخول وبعد العقد. والنفيس هنا هو النكاح، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني ما لم يحصل الدخول والجماع، فيجوز له أن يطلقها قبل الدخول بها وقبل أيضا أن يفرض لها، يعني قبل أن يفرض لها مهرا أو يقدر لها مهرا. وهذا الأمر وإن كان فيه كسر لخاطرها فإنه ينجبر بالمتعة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الرجل لهذه المرأة، ولهذا قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أمر الله عز وجل بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله من الغنى والفقر والسعة والضيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن أبي طلحة إن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا امتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. والحقيقة أن المتعة غير مقدرة في الشرع، وإنما هي بحسب يسر الزوج وعسره، وما ذكره ابن عباس هو مثال للمتعة في ذلك العهد. فهذا يرجع إلى العرف، والعرف كما تعلمون يختلف باختلاف الأحوال. قال سبحانه وتعالى: متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، يعني واجبا عليهم، لأن كلمة حقا على كذا يعني واجبا على الشخص أو الإنسان. فالله تعالى أوجب لهؤلاء المطلقات قبل الدخول وقبل الفرض قبل المهر، وأوجب الله تعالى لهن المتعة جفقا بهن، المتعة في مقابل ما فاتهن من التزويج. وقد اختلف العلماء هل تجب المتعة لكل مطلقة أم أن ذلك واجب فقط لغير المدخول بها التي لم يفرغ لها. على أقوال، أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا قول لجماعة من أهل العلم، ومنهم الشافعي رحمه الله في أحد قولي أنها واجبة لكل مطلقة لعموم هذه الآية. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، سواء كانت مفروضا لها أو غير مفروض لها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واستدل أيضا العلماء بحادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أميمة بنت شرحبيل، ولما أدخلت إليه بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عدت بمعاذ. وخرج فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. فهذه المسيس وبعد الفرض، ومع ذلك متعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إنها مستحبة مطلقا للجميع، لكن الاستحباب لا يناسب قول المولى جل وعلا حقا على المسلمين، الآية الأخرى حقا على المتقين، لأن هذه الألفاظ تدل على الإلزام والحكم والوجوب. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني طلقتم النساء قبل المسيس والدخول وبعد فرض النهر، فللمطلقات من السمى والمفروض نصف ولكم نصف، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، يعني حصل الاتفاق على مهر بين الزوجين أو بين الزوج وولي المرأة، فإذا حصل طلاق قبل الدخول فللمرأة نصف المهر وللزوج نصفه، هذا هو الواجب في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أمر مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك. لكن هذا الواجب قد يدخله العفو والمسامحة، هذا الواجب قد يدخله العفو والمسامحة، وذلك لأن تعفو المرأة عن هذا النقص الذي لها إذا كانت بالغة رشيدة، لا أريد منه شيئا قد عفوت له عن مهري، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته. فبعض أهل العلم قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال هو ولي المرأة، لكن الصحيح أن ولي المرأة لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة، لأنه غير مالك ولا وكيل، المالك هو المرأة، إلا إذا كانت المرأة صغيرة دون البلوغ فإن ذلك يكون هو وكيلها له أن يعفو. لكن الآية تتحدث عن الذي بيده عقدة النكاح، والصحيح أنه الزوج، لأن بيده حل عقدة النكاح وهو الطلاق. الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج، لأن بيده عقدها وإبرامها أو نقضها وانهدامها، والولي لا يحل له أن يهب شيئا من مال موليته، مال ابنته أو أخته بغير إذنها. ثم رغب الله سبحانه وتعالى في العفو، وأن من عفا فهو أقرب لتقواه لكونه من الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به. قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. وهذا الخطاب للرجال والنساء، حث للرجال على العفو أن يعفو الإنسان عن حقه، يقول أنا لا أريد منكم شيئا، أو أن تعفو المرأة عن حقها فتقول النصف الذي لي من المهر قد عفوت عنه. الخطاب للرجال والنساء، ومن عفا فهو أقرب للتقوى من الذي لم يعفو. ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو الإحسان والفضل، المعاملة بينك وبين الناس على درجتين. اعلم يا عبد الله أن المعاملة بينك وبين خلق الله عز وجل، وبينك وبين عباد الله عز وجل على درجتين، عدل وإنصاف واجب، وهو أن تأخذ الواجب وتعطي الواجب. والدرجة الثانية درجة الفضل والإحسان، وهي أن تعطي ما ليس بواجب عليك وإنما هو مستحب، وأن تسامح في حقك وتغض عما لك في أيدي الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يعامل الناس دائما بالدرجة الأولى، لا ينبغي له أن يعامل الناس دائما بأن يأخذ حقه كاملا، بل يغض الطرف عن بعض حقه، ويعامل الناس بالبر والإحسان والفضل. والله سبحانه وتعالى يعاملك بما تعامل به خلقه، إذا عاملتهم بالإحسان وبالفضل وبالكرم عاملك الله عز وجل كذلك. ورد في حديث الصحيحين أن رجلا كان يداين الناس، وهذا الرجل كانت فيه خصلة طيبة عجيبة، أنه كان يبعث مولاه ويقول له خذ ما تيسر ودع ما تعسر. فكان يبعث وكيلة ويقول له لا تشدد على الناس، إن أعطوك فخذ وإلا فدعهم إلى الميسرة. فلقي الله سبحانه وتعالى وكان يقول في الدنيا يعني من تعثر فتجاوز عنه عل الله يتجاوز عنا. فلما لقي الله سبحانه وتعالى قال له ما كنت تصنع؟ قال كنت أداين الناس، فأما المنصر فآخذ منه، وأما المعصر فأتجاوز عنه وأقول لعل الله يتجاوز عنا. فقال له الرب سبحانه وتعالى قد تجاوزت عنك. الإنسان يعامل الناس ولو أحيانا بالفضل وبالبر وبالكرم، لأن الله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير. وهذا ما ختمت به الآية، إن الله بما تعملون عليه شيء من أموركم ولا أفعالكم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله، سيجزي كل إنسان بعمله، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل والجود والكرم. نسأله جل وعلا أن يعاملنا بفضله، إنه هو السميع العليم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، وعسى الله عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الآية الأولى يا شيخنا، النساء أن تخصصها للمطلقات أو للذين يتوفون أزواجهم، وفي الآية الثانية النساء أخذت بالمعنى العمومي لكل النساء، فلماذا ذلك؟
وين أي آية عفواً؟
ولا جناح عليكم في عرضتم به من خطبة النساء. لما؟ فيما؟ أنت قلت هذا هذا للنساء الذين اللاتي توفى أزواجهن.
نعم.
وفي الآية اللي بعدها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، فسرت بعموم النساء.
في فرق بارك الله فيك، التعليم المقصود به ها هنا هو خطبة المرأة في عدتها من وفاة زوجها، لأن الله تعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المرأة عندها كتاب، يعني عندها عدة تحسبها، فلا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها. أما الآية الأخرى فتتكلم عن الزوجة وليست عن المرأة المعتدة، موضوعها آخر، هذا موضوعها بالطلاق. والآية الأولى موضوعها في خطبة النساء اللاتي في العدة، سواء في عدة الوفاة أو عدة الطلاق إذا كانت المرأة مطلقة ثلاثا.
جزاك الله خير. مساوى على نفس السؤال، إذا حصل الزواج في العدة في الحالة الأولى، أنت قلت يعتبر زنا، فهل يقام الحد عليهم؟
نعم، يقام الحد على من وقع في الزنا إلا إذا كانت له شبهة، إلا إذا كانت له شبهة في الزواج ما يظن أن هذا جائز أو أن هذا مباح، فهذا قد تكون شبهة تدرى عنه الحد.
جزاك الله خير.
نعم، وهل هذا الشيخ يدل على أنه يجوز خطبة مطلقة غير ثلاث في عدتها؟ وإن كان هذا الحديث، إن كان هذه الآية خاصة على مطلقة الوفاة، لا في عدة الوفاة.
هذا السؤال ما عرفت المعنى.
نعم، ذكرت يا شيخ على أن هذه الآية في عدة الوفاة فقط، وهل هذا يدل على جواز خطبة النساء في غير عدة الوفاة؟ في عندما يكون في العدة بعد طلاق المطلقة مروة أم المطلقة البائنة؟
وما اتضح لي السؤال. الآية تتحدث بارك الله فيك عن خطبة المرأة المعتدة من عدة وفاة زوجها أو المعتدة من الطلاق البائن، فهذه المرأة لا يجوز التصريح لها بالخطبة، لا يجوز أن يأتي خاطب ويقول أنا أريد أن أتزوجك، لأنها لا تزال في عدة، وهي في العدة ممنوعة من النكاح، ممنوعة من الزواج. لكن التعريف وهو عدم التصريح، كان يقول أنا أريد أن أتزوج وأسأل الله أن يهيئ لي امرأة صالحة، هكذا تعريف، هذا ليس فيه ذكر اسم ولا ذكر التصريح في خطبة المرأة، هذا يجوز.
السلام عليكم عبد الله.
عليكم السلام.
شيخنا في الآيتين اللتين شرحتهم جزاكم الله خيرا، هذا نفهم منهما أنه يجوز فرض المهر قبل، يعني قبل الدخول وبعد الدخول، ولا يعني في من يقول لا بد من فرض المهر قبل أن يدخل بها؟
نعم، الآية هذه وهي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تدل على أنه يجوز أن يتزوج المرأة قبل أن يفرض لها، يعني يجوز أن يعقد لها العقد إذا كانت محوظة، قد فوضت الرجل في مهرها أو أن وليها فوض الرجل في مهرها، فهذه تسمى بمفوضة لأنها فوضت الزوج. وفي هذه الحالة المرأة تعطى مظهر مثيلاتها من النساء. المرأة المفوضة تعطى مظهر مثيلاتها من النساء، كانت سيدا أو بكرا، جميلة أو غير جميلة، نسيدة أو غير نسيدة، وهكذا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في حالة نشوز المرأة هل يجوز إعطائها ما اتفق عليه من مهر؟ المرأة الناشز.
المرأة الناشز يعني التي أبت أن تتحول إلى دار زوجية، هذه ليس لها نفقة، هذه ليس لها النفقة، والمهر كذلك لا يكون لها مهر إذا كانت لم تستلم المهر، أبت أن تنتقل إلى بيت الزوجية ولم، فهذا يسقط يعني مهرها وحقها. إذا كانت هي التي رفضت الزوج، فالزوج يقول أنا لا أطلق حتى تتنازلي عن كل مهرك.
جزاك الله خير.
يسأل الأخ، زوج وزوجته اقترضوا مال من شخص آخر مشاركة يعني، فهل رد المال على الزوج فقط لأنه هو قائم عن المنزل، أو عليه رد نصف المال فقط؟
كيف؟
زوج وزوجة اقترضوا مال من شخص آخر شراكة، فهل رد الزوج يرد المال كله لأنه هو القائم على المنزل يعني، أو يرد نصف المال فقط؟
يعني اشترك هو وزوجته في شركة؟
نعم، اقترضوا مال من 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 شخص آخر.
نعم.
اقترضوا تدينوا مال.
نعم.
فهل هو عليه نصف المال فقط، نصف الدين، ولا عليه كل الدين لأنه هو القائم على أعمال على 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 البيت يعني؟
لا طبعا، إذا كان قد اشترك هو وزوجته في اقتراض المال فهذا على النصف، يعني هو مشترك في النصف لكل منهما النصف.
أسأل يا شيخ لادوي،
إذا كان يعني قد اشترك في الاقتراض فكل منهما ذمته المالية مشغولة بدين وبقرض، فعلى كل منهما أن يؤدي المال الذي عليه، والزوج ليس ملزما بقضاء ديون زوجته، لأن الزوجة لها ذمة مالية، يمكن أن يكون للزوجة مال تتاجر به تضارب به، وللزوج له مال يضارب به ويتاجر به، لا يلزم أن المرأة، وهذا من محاسن الدين الإسلامي، أن المرأة مخيرة في مالها، لها أن يعني تتاجر به تغارب تهب منه تعتق بعض الأرقاء، وينبغي لها أن تشاور زوجها في ذلك تطيبا لخاطره أو تطيبا لنفسه. فإذا اشترك هو معها في تجارة مثلا وحصلت خسارة، فكل منهما عليه أداء ما وجب عليه من القرض والدين، ولا يلزم الزوج أن يؤدي دين زوجته إلا في حالة واحدة، إذا كانت الزوجة قد استدانت لتأكل أو لتشرب أو لتلبس، يعني أخذت مالا هو في الأصل كان يجب على الزوج لكنها استدانته، لأن الزوج لم ينفق عليها مع أنها مستحقة. في هذه الحالة يجب على الزوج أن يؤدي ما استدانت المرأة من أجل أن تنفق على نفسها، لأن هذا واجب عليه.
جزاكم الله خير يا شيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ما هو الفرق بين القضة والزواج؟ لأنه أنت قلت الواحد لما يجي يخطب الواحدة يقول لها يعني يسألها إذا يعني توافق على زواجه، فهل في فرق في مدة بين الخطبة والزواج ولا ما هو الفرق؟
الخطبة بالكسر، الخطبة بالضم هي خطبة الجمعة أو خطبة الخطيب، بالضم هي خطبة الجمعة أو خطبة الخطيب، أما بالكسر فهي طلب الرجل المرأة للزواج، طلب الرجل المرأة من زواج من وليها، فهذا مجرد تقدم لطلب الزواج ثم خطبة. وفي حال الخطبة المرأة أجنبية، لا تزال أجنبية على الرجل، لا يحل له أن يمسها، لكن له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لأجل معرفة جمالها أو معرفة جمالها ومعرفة نعومة بشرتها، ينظر إلى الوجه والكفين. لكن في حال الخطبة لا يحل له أن يمسها بيده ولا أن يخلو بها ولا أن يخرج معها كما يفعل يعني بعض المسلمين، أنه بمجرد أن يحصل كلام وطلب للمرأة وتحصل موافقة ضمنية لكن لم يحصل عقد، يتركون الرجل مع البنت أو مع المرأة، يأكل معها ويشرب معها ويخرج معها ويتفسح معها. هذا لا شك أنه يعني من العادات الغريبة على المسلمين وعلى يعني مجتمعات المسلمين. أما إذا وافق ولي المرأة على الخاطب رضي به زوجا لابنته والمرأة رضيت به، عند ذلك ينتقلون إلى العقد، العقد الذي فيه إيجاب وقبول. يقول الولي للرجل زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، فيقول الزوج قبلت هذا الزواج. إذا قال ذلك ولي المرأة وقال الزوج قبلت وشهد شاهدان على ذلك، فقد تم عقد النكاح الشرعي الصحيح. هذا العقد الشرعي بعد ذلك يملك عقدته الزوج إذا تم، فلا يملك أحد أن ينقض هذا العقد، حتى ولي المرأة لا يملك أن ينقض هذا العقد، والمرأة كذلك لا تملك أن تنقضه أو أن تفسخه إلا برضا الزوج، إلا إذا تضررت المرأة فلها أن ترفع أمرها إلى ولي أمر المسلمين أو إلى قاضي المسلمين، عند ذلك يستدعي الزوج أو يطلق عليه إذا لم يحضر طلاقا للضرر.
جزاك الله خير يا شيخ. محل الحديث على أن رسول الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتين الفجر، وهل هذا ليس من السنة المستحبة للمسلمين أن يفعلها؟ وأيضا حديث علي رضي الله عنه على أن رسول الله عليه وسلم بعدما ركب الدابة ذكر الحديث وفي آخره تبسم، وهل من ركب الدابة وقال الدعاء وتبسم، وهل هذا يعد سنة من سنن رسول الله عليه وسلم أم هذا عادته صلى الله عليه وسلم ولا نستحب أن نفعله؟ جزاك الله خير.
أما الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فنعم يسن الرجل أن يضطجع بعد ركعتي الفجر إن صلاهما في بيته، إذا صلى ركعتين قبل الفجر في بيته فله أن يضطجع أو أن يستريح، لكن أن يفعل هذا في المسجد هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وقبل الفجر بقليل يضطجع، ثم بعد ذلك يأتي بلال رضي الله عنه ويعلمه بالصلاة أو بالأذان، فيقوم فيركع ركعتين خفيفتين ثم يضطجع. هذا كله في بيته لا يفعله في المسجد. أما بالنسبة للتبسم بعد ذكر دعاء الركوع، فإذا قال الإنسان هذا الدعاء وفيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب وحده لا يغفر الذنوب غيره، لا بأس أن يتبسم، لا بأس أن يتبسم، لكن هذا ليس هو من يعني من الذكر المطلوب أو من صفة الذكر المطلوبة، ليس هي صفة الذكر المطلوبة، بحيث إذا قال هذا الذكر من صفته أن يتبسم بعده، لكن هذا معنى قام بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحانك لا يغفر الذنوب إلا أن تبسم، لأنه حقا لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، فهذا على وجه التعجب من هذه الصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى.
نعم شيخ، السؤال، وهل هذا اقتداء بهذه السنة هل هي شيء مستحب أم كانت عادة؟ لأني سمعت على أنها سنة جبلي، فهي شيء عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستحب منا أن نقتدي به في هذه الأشياء دائما، يمكن أن نفعله مرة في السنة مثلا أم مرة في.
نعم هذا صحيح أنه يفعل أحيانا لما يلتزم، أم لا ليس هذا بلازم.
نعم
هذا صحيح أنه لا يلتزم، وإنما هذا يفعل أحيانا إذا قام بنفس الإنسان وتذكره يفعل لا بس.
نعم، وهذا نفس الشيء في صلاة ركعتين الفجر في البيت، وهذا لا تفعله دائما، تفعله مرتين مرة في السنة أم شيء مثل هذا؟
إذا تيسر، مثلا تيسر لك أن تصلي في بيتك سنة الفجر وكان هناك وقت، لابد أن تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته بابه على المسجد، بحيث أنه إذا قيمت الصلاة فهو في المسجد. أما أن تصلي في بيتك الركعتين ثم تأتي وقد فاتتك الركعة الأولى أو فاتتك تكبيرة الإحرام أو ربما جئت وقد انتهت الصلاة، إذا تكون قد حافظت على سنة وضيعت فريضة. هذا أيضا لابد أن تنتبه له، أن الأحوال قد تغير أحيانا بعض السنن، فليس كل السنن يستطيع الإنسان أن يأتي بها في كل حال. ربما يعني يستطيع الإنسان إذا كان إمام مسجد ويعلم أن الناس ينتظرون إلى صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد، أمر المؤذن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن يقيم الصلاة، نعم، لكن علمت أنك ربما تشتغل بالسنة وتقام الصلاة من حيث لا تشعر، عند ذلك ينبغي لك أن تحرص على أن تصلي السنة في المسجد حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام ولا يفوتك الصف الأول في الفريضة، فإن إدراك الصف الأول في الفريضة أعظم من هذا الأمر الذي نحن نذكره ونتكلم عنه الآن، وهو الابتداع بعد سنة الفجر. فلا بد أن ننتبه وأن نجمع بين الأدلة الواردة في المسألة وبين بقية السنن والأحاديث حتى لا نقع في بعض الأخطاء.
شيخ، في حديث أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تشميت العطش بعدما عطش ثلاث مرات أنت مذكوم، وهل يجوز أن نقول شفاك الله بعد الثالثة أم نقول أنت مذكوم فقط بعدما عطش أحد ثلاث مرات؟
قولك شفاك الله لا أعلم لها الآن في الحقيقة سندا، أظنها يعني وردت لكن لا أعلم هل هي صحيحة، وفي ذلك أنها لا تصح. أما الذي ورد في صحيح البخاري فلم قال الرجل مذكور وترك تشميته بعد الثالثة، أما أن يقول شفاك الله فهذا لا يحجبني الآن صحته، وكأني أذكر أنه لا يثبت.
شيخنا، بالنسبة للسؤال، السؤال قبل الأخير، لعل أخينا يقصد أنه هل يتعبد بالاضطجاع قبل سنة الفجر، وهل أو يدخل هذا في سنن العادة، مثلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الشراب الحلو البارد، فالذي يحب هذا الشراب هل يتعبد بهذا أم اضطجاعه كانت عادة، يعني لا يتعبد بها لا استحبابا ولا وجوبا؟
لا هذه وردت في بعض الأحاديث، يعني أظن وردت يعني النبي حث عليه فليضطجع، أظن إذا صلى ركعتين فليضطجع، أو كان الصحابة قد انكسوا به في هذا الباب، فيظهر أن هذه لا بأس بها أن تفعل، لكن على الصفات المذكورة في السنة، بحيث أنه لا يحصل خطأ في تطبيق هذه السنة.
والصفة شيخنا يعني كيف يعني؟
نعم؟
والصفات يعني ذكرتم الصفات، يعني كيف يعني الصفات؟
نقول يعني أنه لا يفوت الفريضة ولا يفوت الصف الأول ولا يفوت التكبيرة الإحرام ولا يضطجع في المسجد، إنما يضطجع في بيته.
خير يا شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ، وأحسن الله عليكم، والله يعينكم علينا يا شيخ، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وحفظنا الله وإياكم في دينك.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. جزاكم الله خير يا شيخ. إن شاء الله تعالى ننتظر إن شاء الله تعالى رسالة في خلال الأسبوع إن شاء الله تعالى نعلم هذا هل هناك درس أم لا إن شاء الله.
حول الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.